أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخوان الكرام، وقفتنا في هذه الليلة مع الآية 11 من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه إذ الثالثة في هذه السورة، المرة الثالثة التي يذكر فيها ظرف الزمان إذ. والحديث في هذه الآية عن بعض جنود الله تعالى في غزوة بدر، كرامة للصحابة المجاهدين، وبعض آيات الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى آية النعاس، والآية الثانية آية المطر الماء من السماء. وهذه الآية لها مناسبة للنزول، حيث كان الصحابة في ميدان المعركة في أرض بدر قبيل خوض المعركة مع المشركين، فكان بعضهم أصبح محدثا جنبا على جنابه، والماء بعيدا عنهم، فوسوس الشيطان إلى نفوس بعضهم: أنك الآن تقاتل، بعد قليل سوف تقاتل وقد تقتل، فكيف تقاتل وأنت جنب، وكيف تقتل وأنت جنب، فلعلك غير مقبول عند الله تعالى. فصار في وساوس للشيطان. التربة التي كانوا عليها أيضا كان تربة رملية في جانب الصحابة، إذا صاروا عليها أقدامهم تغوص في الرمال. فرب العالمين سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء الصحابة المجاهدين فأنزل عليهم من السماء ماء، وكان من آثار هذا الماء ومن نتائجه أن المجنبين منهم اللي كانوا على جنابه اغتسلوا فتطهروا، وأن الأرض ثبتت تحت أقدامهم. وعندما بدأوا المعركة مع الكفار أراد الله أن يزيل عن نفوسهم القلق والاضطراب، فصار بعضهم ينعس في خوض المعركة أثناء المعركة نعاس خفيف. النعاس هذا كان له أثر إيجابي في زوال القلق والاضطراب، وكان له أثر في الطمأنينة والسكينة في نفوس الصحابة. فتتكلم هذه الآية عن هذين الجنديين من جنود الله، الجند الأول النعاس، والجند الثاني الماء من السماء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا الجند الأول. وينزل عليكم من السماء ماء، هذا الجند الثاني، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الوقفة الآن مع الآية، مع الجملة الأولى. الجملة الأولى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. مرت معنا إذ في دروس سابقة، والخلاصة قلنا إنها ظرف لما مضى من الزمان، وما بعدها في محل جر مضاف إليه ومنصوبة بفعل مقدر، مرت معنا سابقا. وتقديرها: اذكر إذ يغشيكم، اذكروا هاي الفعل قدرنا، إذ يغشيكم النعاسة أمنة منهم. وما بعدها جملة فعلية في محل جر مضاف إليه: اذكروا حين، اذكروا حين تغشية النعاس لكم، حين تغشية النعاس لكم. تلحظ معنا إذ الماضي ويغشيكم مضارع، إذ ظرف الماضي ويغشي للمضارع. وكما قلنا كان نزول هذه الآية بعد أيام من انتهاء غزوة بدر، بعد أيام من انتهائها، وكان متوقع أن يقول إذ غشاكم النعاسة، إذ غشاكم وليس يغشيكم، لأن المعركة قبل يومين ثلاثة انتهت، لكنه عبر عنها بالمضارع: يغشيكم وينزل ويطهر ويذهب ويربط ويثبت. طلع معنا في الآية كلها أفعال مضارعة، مضارعة، والأفعال المضارعة تتحدث عن أحداث ماضية. وقلنا الحكمة من هذا هي دعوة للصحابة لاستحضار المشاهد السابقة، يستحضروها، يتذكروها في أذهانهم. عندما يستحضرونها ويتذكرونها فيذكرون فضل الله تعالى، فيشكرونه على هذه النعمة. لأنه دائما إخواننا الفعل المضارع فعل حيوية، تجدد، تجدد وحيوية، ولما يعبر عن حالة ماضية بفعل مضارع عبارة عن دعوة منه لاستحضار هذه الحالة في خيال السامع، يشغل خياله، يتصور المنظر، يستحضر المنظر من جديد وكأنه يعيشه الآن وليس ماضيا. ولهذا قال إذ يغشيكم. الحقيقة بالتعبير القرآني جمال عجيب معجز يجمع بين إذ للماضي ويغشي للمضارع، فيجتمع الماضي والمضارع في هذه الجملة: إذ يغشيكم النعاسة. هذا شيء. شيء آخر: يغشيكم النعاسة أمنة منه. يغشي كما كنا في المضارع، والفاعل تقديره هو يعود على الله، والكم في محل نصب مفعول به أول، الخطاب للصحابة المجاهدين في غزوة بدر. النعاسة مفعول به ثاني منصوب، غشى نصب مفعولين، أمانة مفعول لأجله منصوب، منه من حرف جر الهاء ضمير متصل يعود على الله تعالى في محل جر. يغشيكم الله النعاسة أمانة من الله، ومنه متعلقة بفعل يغشيكم. ومن هنا معناها ابتدائية، عملها حرف جر ومعناها ابتدائية، ومعنى ابتدائية أن هذا النعاس ابتدأ من عند الله تعالى، جندي من جنود الله، فجعل الله الصحابة ينعسون أثناء خوض المعركة، فكان من عند الله، فمن هنا ابتدائية. التقدير هنا كما قلنا: اذكروا حين تغشية النعاس لكم. بعد ما عرفنا يا مولانا تركيب الجملة اللي يغشيكم النعاس أمنة منه، تعالى معنا نعرف كلماتها، معاني كلماتها. عندنا ثلاث كلمات: يغشي ايش معناها، والنعاس إيش معناها، وأمانة إيش معناها. يغشي مولانا في المضارع الماضي منه غشى رباعي أربع أحرف، الثلاثي منه غشي يغشى، ومعنى غشي يعني جاء، يغشى يجيء ويغطي، والليل إذا يغشى، الليل يغشى يعني بعد ما تغيب الشمس يأتي الظلام فيعم ينتشر فيغطي، ها فغشي يغشى معناها غطى يغطي. أين غشى الفعل الرباعي المضعف على وزن فعل بينصب مفعولين، تقول أنا غشيت بمعنى غطيت، غطيت النائمة لحافا يعني غطيته بالحاف، نصب مفعولين. هنا يغشيكم النعاس، ها الكم مفعول أول والنعاس مفعول به ثاني، هنا الفعل صار في معنى التغطية، التغطية. طبعا القرآن ذكر غشية وذكر يغشى وذكر يغشي وذشى وذكر تغشى والغشاء والغشاوة والغاشية، هذا مش شغلنا، هذا عايز جلسات أخرى، احنا بس نبقى مع الجملة القرآنية. أما روح تابع أنت الكلمات القرآنية عجيبة في هذا الأمر، كله فيه معنى التغطية، والتغطية قد تكون نوعين، إما تغطية مادية حقيقية يعني فلان تغشى بالغطاء غطى نفسه تغطية حقيقية، وقد تكون تغطية معنوية على عيونهم غشاوة، عينهم تشوف 6 على 6 لكن غطى عليها بالحواجب الحجب الموانع الكفر وغيره، هي تغطية معنوية. معنوية هنا يغشيكم الفعل هو الله سبحانه وتعالى، والكم الصحابة المفعول به، الخطاب هنا ليتذكروا هذه النعمة، نعمة النعاس في المعركة، فكان هذا النعاس نعمة من الله تعالى على هؤلاء الصحابة المجاهدين. يغشيكم النعاس يعني يجعل النعاس يغطيكم، يغطيكم. طيب النعاس اسم مشتق من الفعل الماضي نعس، نعس ينعس نعاسا في اللغة، والنعاس هو السنة من النوم، فسرنا النعاس بكلمة أصعب السنة، بالكلمة السهلة النعاس هي بداية النوم، النوم الخفيف، النوم الخفيف، ها بدايات النوم، فلان عنده سنة أخذته سنة من النوم، فلان نعس، وبعدين فلان نام. أنت لما تنام إذا بتتذكر نفسك بتمر بمراحل 3، أولا تنعس، تبدأ عينيك يظلم تنعس، ثم بعد ذلك تأخذك السنة فتكون تتحول من نعسان إلى وسنان، وسنان يعني بدأ يغفى، والخطوة الثالثة فلان نام خلاص يعني صار بيات غز مع بالأحلام نام. إذن هذه هي خطوات الثلاثة، النعاس ثم السنة ثم النوم. طيب لمعلوماتك مادة نعس، خذ فائدة لطيفة في القرآن، مادة نعس ينعس في القرآن لم يرد منها إلا الاسم نعاس، تابعوا معايا، في غيرها ينعس ما فيش. اثنين، النعاس في القرآن كم مرة مذكور؟ 2، وهذه فائدة لطيفة جدا. المرة الأولى في الأنفال في غزوة بدر، هنا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والمرة الثانية في غزوة أحد في آل عمران قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه لطيفة، فما حكمة أن لا يذكر النعاس في القرآن إلا في سياق الجهاد؟ سياق الجهاد لما المجاهد يكون نعسان بيكون في قمة التألق، المجاهد نعسان كيف صارت هذه؟ لا إله إلا الله، جندي، النعاس جندي من جند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، أما السنة فعل الماضي وسنة يسن سنة، والسنة كم مرة مذكورة في القرآن؟ مرة واحدة بس، انتم حافظين آية الكرسي في شريحة آية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما فيش غيرها في القرآن، ما تتوسن. ينفي عن الله النقص، لا سنة ولا نوم. نفى عن الله السنة اللي هي كما قلنا بداية النوم، ونفى عنه النوم العميق مرحلة ثانية. فالإنسان قد ينعس وتأخذه سنة فينام، أما رب العالمين له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، فما حكمة أن تذكر السنة مرة واحدة في سياق نفي النقص عن الله تعالى؟ أيضا هذا مما تفرد به كلام الله سبحانه وتعالى. نرجع على موضوع يغشيكم النعاس، هنا التغشية معنوية وليست مادية. احنا قلنا التغطية، يا بتغطي الإحرام تغطية مادية وراح ينام، وإما تكون تغشية معنوية. هنا أن النعاس لما غشي الصحابة وهم يجاهدون فكان تغطية معنوية وليست حقيقية. تسن وبعدين تنام، بتحس حتى لما تكون بداية النعاس عندك أنك أنت شايف أن في شيء بده يتغطى عليك، بس مش على جسمك، بدأ تفكيرك يتغطى ومشاعرك تتغطى وحواسك تتغطى، وفي شيء يعني هاجم عليك وثقيل فوق راسك، وبعدين خلاص بتنام. تغطية معنوية حقيقة، النعاس هذا تغطية معنوية. أين يغشيكم النعاس أمانة، أمانة منهم، أمانة على وزن فعلة، أمانة يا مولانا اشتقاك ايش نوعه؟ مصدر، فعله الماضي ثلاثي، أمين يأمن، أمين يأمن ايش مصدرها؟ أمنا، وأمانة، إلى مصدرين في القرآن ثلاثي أمنة. أما ذكر بعي آمن أمان وما ذكر إيمان ومؤمن كلام طويل، يعني اشتقاق مادة أمنة في القرآن مذكورة كثير، أمنة الأمن والأمانة والأمنة والإيمان والأمان والمؤمن والمؤمنة وهكذا مذكورة كلمات كثيرة. أنا بهمني بس المصدر الثلاثي اللي هي الأمن والأمنة. ما معنى أمن الإنسان؟ يقال فلان أمنة يعني سكنت نفسه. الأمن، السكينة، السكون، زوال الخوف والقلق، لأنه عكس الأمن إيش؟ الاضطراب. وأنا أعني الناحية النفسية والشعورية، الشعورية. فلان مؤمن عنده أمن وأمان وأمنة، مطمئن، مرتاح، ساكن، هادئ. عكسه فلان قلق، قلق نفسيا وشعوريا. لمعلوماتك الكافر دائما ليس آمن، ما عندوش لا أمن ولا أمنة ولا أمانة، قلق، أعصاب متوتر دائما، يعني مش مرتاح. أما المؤمن فإنه هو الذي عنده الأمن والأمنة. إيش معناها؟ عنده السكون والهدوء والطمأنينة، لا قلق ولا اضطراب. لماذا؟ أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، أمنت عند الله أهم قضيتين، عمرك ورزقك، وكل ما يأتيك من الله عندك إيمان بقدر الله. إذا ربنا ابتلاك بالضر أراد مصلحتك تصبر، وربنا ابتلاك بالخير أراد مصلحتك تشكر، على الجهتين خير لك، مطمئن. فقير غني قوي ضعيف مريض معافى كل مؤمن عند رب العالمين. فالمؤمن دائما آمن في الدنيا وآمن في الآخرة، والكافر قلق في الدنيا وقلق في الآخرة. إذا وجدنا واحد مسلم عصبي نقول له أنت إيمانك بعض لسه مش قوي، قلق ومضطرب يعني وعنده مشكلة وما بتنيموش الليل، وبعدين ارتفع ضغطه ونزل ضغطه ومش عارف وين عشان مشكلة بسيطة ما بتسواش، سلمها لله وخلاص روح نام مطمئن، نام مطمئن. حتى يعني كما قال الإمام الشافعي قال دع المقادير، بطلبيت شعر عجيب للشافعي لما تطبع حالك بتكيف، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ترى المؤمن بنام لو عنده أكبر مشكلة بنام يعني من غير هز، بفكرش. أما ذاك الأفندي قلق وهات حبوب مسكنات ومهدئات وخدش وشرب حليب مش عارف وين وتعيانه ما فيش نوم، مضطرب قلقان. فلهذا المؤمن آمن في الدنيا وفي الآخرة. لكن القرآن ماذا قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حسيت حالك مش مأمن، ما عندكش أمن ولا أمن ولا أمان، راجع إيمانك وقوي بيقينك بالله سبحانه وتعالى. وعلى الدنيا السلام، ممكن واحد يخوض أعنف معركة مع الكفار، يدخل في أعنف مواجهة مع الكفار. والله يا إخوان الحقيقة المجاهدون معلمون، المجاهدون الحقيقة الأمن والأمنة والأمان، داخل على عملية ولابس حزام ناسف وبعدين ماشي وخطواته واثقة ولا قلق ولا مضطرب ولا شيء، وقف قدامهم كأنه ما عنده ولا شيء، كبس الزر بسم الله وصار اللي صار بعدين، لا قلق ولا مضطرب ولا شيء أبدا. الأمان أمن أمنة. أما لا بد لابد في بيته ينجف في بيته، مش مأمن الدون مأمن في كل شيء في أوروبا ومع هذا قلقان. فالأمن حقيقة هو السكون والطمأنينة، وهذا لا يكون إلا عند المؤمن حقا بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا هذه الأمنة، هل عن أمن؟ الأمنة على وزن فعله. القرآن ما فيش فيه ترادف زي ما اتفقنا زمان، خذ قاعدة لا ترادف في القرآن. ما حكمة أن يكون هناك مصدرين في القرآن للفعل الثلاثي أمنة؟ المصدر الأول أمن على وزن فعل، وهذا مذكور حوالي أظن 5 مرات إذا الذاكرة ما خانتني في القرآن، أمن على وزن فعل بتأكد منها. المصدر الثاني أمنة على وزن فعله. فلماذا مصدرين اثنين مش مصدر واحد؟ لماذا لم يأتي مصدر واحد فقط؟ إذا ما الفرق بين الأمن والأمنة؟ تعني شوف الأمن عرفناه مش بحاجة ندور عليه في القرآن، نبحث عن كلمة أمنة. كم مرة مذكورة في القرآن؟ مذكورة 2 فقط، مرة في الأنفال ومرة في آل عمران. هنا أنفال أمامنا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، آل عمران نفس غزوة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يا سلام، 2. المرة الأولى الأمنة في غزوة بدر، والمرة الثانية الأمنة في غزوة أحد عند خوض المعركة. العجيب في 2 أن الأمنة مقرونة مع وين؟ مع النعاس. خذها لطيفة قرآنية ولا تنساها، عض عليها بالنواجذ حتى تعجب معنى اللطائف في القرآن، في المعجز حقيقة في التعبير. ما حكمة أن لا يذكر النعاس في القرآن إلا 2، وأن لا تذكر الأمنة في القرآن إلا 2، وأن يكون النعاس مقرون بالأمنة في 2، وأن يكون الحديث عن الجهاد في 2، مرة في غزوة بدر والثانية في غزوة أحد؟ لأهمية الجهاد وأهمية النعاس في الجهاد وأهمية الأمنة في الجهاد. لكن المرتين زي بعض ولا مش زي بعض؟ التعبير فيهم زي بعض؟ لا. اسمع الآية هنا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. مفعولين الكم النعاس وأمنة مفعول لأجله. في آل عمران ماذا قال؟ ثم أنزل، ما كانش يغشيكم، قال أنزل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم إيش؟ أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ونتغير في تقديم وتأخير، وأنه ما صار هناك مفعول لأجله، الأمر صار فعل مفعول به. أنزل عليكم من بعد الغم أمنة مفعول به، ونعاسا شو أراد هناك بدل من أمنة؟ عجيب، اللي كان مفعول به صار بدل، واللي كان مفعول لأجله صار مفعول به. والقرآن بتفنن في التعبير، لا تفهم القرآن بس. أي نعم، بهمنا هنا يغشيكم النعاس أمنة منه. إذا نرجع نقول ما الفرق بين الأمن والأمنة؟ ما الفرق بينهما يا سيدي؟ الأمن هو السكون والطمأنينة مع زوال الأسباب، مع زوال الأسباب التي تدعو إلى الخوف. واحد بيته مرتاح، يقال فلان عنده أمن فهو آمن، ما عندهش مشكلة، قاعد ببيته ما شاء الله، ميكل شارب نايم، شو ناقص عليه؟ ليش ما يؤمن؟ ما في أسباب تدعو الخوف أساسا، خاصة عنده إيمان بالله وسلم أمره لله. فلا بد أن يكون المؤمن دائما عنده أمن، دائما في بيته ما عنده مشكلة، اسمه أمن. أما الأمنة على وجه فعله فهي حصول السكينة والطمأنينة مع وجود الأسباب التي تدعو للخوف والقلق. وجود الأسباب، نحن قلنا الأمنة في غزوة بدر، في غزوة أحد، يعني أمنة في الجهاد عند إطلاق النار، إطلاق نار وحرب وطخ وكذا، والمؤمنين ما عندهم مش أمن بس، عندهم أمنة، مش أمن فقط. فعدول القرآن لما يتكلم على الجهاد وعلى الميدان وعلى المعركة عن مصدر الأمن إلى مصدر الأمنة مقصود. فأيهما أعظم، الأمن أو الأمنة؟ الأمنة أعظم، حتى بالكلمة أمن الميم ساكنة والأمنة الميم متحركة. أمنة فعلة، شو معناها؟ حركة. الحركة في الميدان عند إطلاق النار على الكفار تقود إلى الطمأنينة في القلب والسكينة والهدوء، فيكون هنا هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة ربنا منحها لمن؟ للمجاهدين، للمجاهدين. فكانوا يحاربون وهم ينعسون وهم آمنون، ينعسون وهم آمنون. طبعا الصحابة يروى على ذلك روايات عن الصحابة اللي خاضوا معركة بدر ومعركة أحد، وهناك نعس آمنين. يقول سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه على سبيل المثال قال: كنت ممن غشيني النعاس أمنة، كنت يعني أحارب الكفار وأنعس وأنا أمشي، والله منظر حلو، بجاهد ونعسا، لا إله إلا الله، وأنا أمشي ورأسي يضرب في صدري، ونعسان ورأسه بنود يضرب صدره وبطوخ على الكفار قاعد ونعسان. تأمل معي، يعني صحابة عجيبة حقيقة. فكانوا آمنين مطمئنين، في حكى سيدنا سعد وغيره وغيره في غزوة بدر وفي غزوة أحد وغيرها كذلك، فكانوا حقيقة آمنين أمنة والنعاس. أخي الكريم، يقول هنا كلمة ما دلالة ذلك؟ أن ينعس المجاهد آمنا، هذه دلالة مهمة تدل على شيء عظيم. وأن يقلق القاعد في بيته كمان دلالة على شيء عظيم أيضا مهم. يا أخوانا، حقيقة ما في أعظم من بركة الجهاد في سبيل الله، بركة عظيمة. علاوة على الأجر الثواب وعلاوة على الجنة، وإذا ما تدخل الجنة مباشرة، هذا كله في الآخر يعني مكاسب عظيمة حتى في الدنيا. حتى في الدنيا المجاهد مرتاح آمن حتى يدخل المعركة، والقاعد ببيته خايف، خايف لأنه ما عندوش حركة. فالحقيقة هذا الدين من أراد أن يشعر بالأمن فأمامه الحركة لخدمة هذا الدين. أما إذا كان قاعد وكسلان ومتثاقل بيدفع الضريبة من أعصابه أولا، يظل دائما قلق ومنفعل، ها مشكلة مش مشكلة مش كذا مشكلة، وهات بعدين ومشاعره طالعة نازلة. أما المجاهد تلاقي هذا يعني مأمن ما عنده ولا مشكلة. ليش المجاهد مأمن ونعسان حتى؟ لماذا؟ قال لأن هذا المجاهد لا يخاف على شيء. اللي خايف عليه الناس الآخرين هو مش خايف عليه. الناس يخافون من أمرين، يا خايف يموت، يا خايف ينحبس، يا خايف كذا، هاي الخايف منه. هذا المجاهد ذهب إلى الموت برجليه مش خايف من شيء، وواجه الأعداء يعني بشجاعة. فما في الحقيقة أشجع من المجاهد في سبيل الله، ما في أشجع منه. يقول لك والله شجاع وبطولة، ما في أشجع منه. كان مدح المتنبي، مدح سيف الدولة، طيب سيف الدولة كان مجاهد الحمداني، كان ملك حلب زمن المتنبي، في بيت شعر حقيقة عجيب ينطبق على كل مجاهدين الآمنين. إيش بيقول لممدوحه؟ قال وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. ها صور لي عسيدي، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. اسمعوا الذوق بس، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ايش معنى شجاعة؟ فما في الحقيقة أشجع من المجاهد في سبيل الله. فشعوره بالنعاس، بالنعاس هذا من علامة الطمأنينة. الطمأنينة، لماذا ربنا خلى النعاس يغشاهم؟ قال لأجل الأمنة، حتى يزول القلق والخوف والاضطراب، وحتى يشعروا بالطمأنينة والسكينة. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال علماؤنا السابقون، قال النعاس في الجهاد وفي القتال من علامات قوة الإيمان والشجاعة، شجاعة. أما النعاس في الصلاة من علامات الكسل، والنعاس في دروس العلم فيه واحد كذا ولا كذا من علامات أقلش نقول كسل، بس نقول كلمة ثانية. هم قالوا مش أنا، هم قالوا علامات الخيبة، هم قالوا، بس مش حاب أقول إياها، مش حاب أقول إياها. نعم، قال هكذا، قال النعاس درس العلم من علامات الخيبة، ومن درس النعاس الجهاد من علامات الشجاعة. أي نعم، فالحقيقة يعني حتى تبقى تتفاعل مع نعم الله سبحانه وتعالى. أي نعم، إذن هنا كما قلنا المجاهد ينعس، وينعس لما يكون مطمئن حقيقة. يعني تعالى واحد انت لما تمر في مشكلة ما بتنام في الليل، ما بيجيك النوم، فأنت لا تنام غير لما تكون مطمئن، وهذه البال وهذه البال. فنعاس المجاهد في الجهاد في المعركة معناه أنه هذا يعني في غاية الطمأنينة والسكينة والهدوء، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. وللنعاس أثر إيجابي، واسأل المجاهدين المقاتلين. احنا كنا زمان حكينا الجهاد أعم القتال، القتال اللي بطخ على الأعداء، والمجاهد من بذل جهده في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. أي عمل إسلام فهو جهاد، أما القتال هو أشرف شيء، وهو إطلاق النار على الكفار. اسأل حقيقة المقاتلين ماذا ترى؟ يقولون نحن عند يعني عندما ننعس لحظات قليلة، فيتجدد نشاط الجسم ومشاعر الإنسان وأحاسيسه. ليش نبعدها؟ حتى عن نفسه الأستاذ سيد كتب رحمه الله في تفسير آية نفسه في الظلال، هذه لما فصل آية في الظلال حكى عن تجربة عملية وقعت له هو لما كان مسجون مطلوب للتحقيق هناك، تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى فقال مرضت بحالة من الضيق النفسي الشديد مقدم على تحقيق عندهم هناك، وأعصابه نوعا ما متوترة وكذا، يعني ماذا سيقولون، ماذا سأقول، ماذا كذا ماذا كذا. قال فيعني من الله علي بأن أخذني النعاس. قال لم تكن إلا لحظات، يعني مش ساعات، لعلها دقائق، نعست قبل أن نذهب للتحقيق فاستيقظت من نعاسي لعلها سنة قصيرة. قال فإذا أنا شخص جديد، حكاها سيد الله يرحمه يتقبل، شخص جديد بمشاعري، زال القلق والاضطراب والهم النفسي وكذا، وشعرت بالهدوء والطمأنينة، وذهبت للتحقيق وأنا في غاية السكينة، وقعد قدامه وصار في منتهى السكينة. نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، عظيمة من الله عز وجل. فلهذا يا أخوان ربنا يسعف جنوده وأوليائه بهذا النعاس، النعاس العجيب هذا اللي بخربط حياة الناس. عند المجاهدين هذا عبارة عن تثبيت للناس، فهذه نعمة عظيمة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا هو الحقيقة. يعني هذا من مظاهر فضل الله على الصحابة في بدر وأحد لما شعروا بالنعاس، وما هي إلى لحظات حتى شعروا بالطمأنينة بعد ذلك، وخاضوا المعركة أبطالا شجعانا، وكل مجاهدين يواجهون أعداء الله تعالى. فربما ربنا يعطيهم النعاس، هذا عبارة عن هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فأنت تطلب هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، بتكون في نهارك تعبان وجسمك تعبان ونشاط وحركة وكذا وعايز تنام، فما هي إلا يعني خمس دقائق تأخذ غفوة وانت قاعد، بس ما تروحش على السرير، انت قاعد على الكرسي على كذا خمس دقائق ليس أكثر، فعندها تشعر بنشاط جديد. فهذا النعاس للدعاء والمتحركين والمجاهدين والمقاتلين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، تدل على الثقة واليقين. والنعاس والنوم للآخرين من علامات الكسل والقعود والتأخر والتفاخر عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا كلامنا على النعاس، هذه النعمة الجندي هذا. الآن هذا الجندي الثاني في غزوة بدر ماذا قال؟ وينزل عليكم من السماء ماء واحد ليطهركم به، اثنين ويذهب عنكم رجز الشيطان، ثلاثة وليربط على قلوبكم، أربعة ويثبت به الأقدام. وينزل، الواو حرف عطف، ينزل فعل مضارع معطوف على يغشي، يغشيكم النعاس. تعال نحلل كلمات الجملة، جملة فعلية على جملة فعلية. تتحدث الجملة الثانية على الجند الآخر وهو الماء من السماء، الفاعل تقديره يعود على الله تعالى. عليكم جار مجرور خطاب الصحابة متعلق بفعل ينزل، من السماء جار مجرور آخر متعلق بفعل ينزل، ماء مفعول به. تلحظ معنا في الفعلين يغشي وينزل، لطيفة فكر معايا، كلاهما فعل مضارع وكلاهما بالتضعيف مضعف، يغشي ينزل، الماضي غشى ونزل، وتضعيف الفعل والتشديد بالشين وبالزاي، ها يغشي وينزل، غشى ونزل، هالتشديد هذا لما تقرأ أنت فيوحي بهذه الشدة في التغشية والتنزيل، إن هنا عملية مقصودة، عملية مقصودة. وكلاهما حقيقة مضارع، لماذا؟ ليستحضر المسلمون الصحابة ومن بعدهم، يعني أنت لما تقرأ الآية ينزل عليكم من السماء ماء وتستحضر روايات الصحابة في المطر اللي صابهم في غزوة بدر، فعندها أنت نفسك تستمتع بهذه النعمة اللي الصحابة استمتعوا فيها، فأنت تشعر بفضل الله تعالى من خلال هذا الماء من السماء، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة، وتقول إذا كان ربنا أسعف الصحابة المجاهدين بهذه النعمة ولم يتخلى عنهم، فإن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المجاهدين في أي زمان أو أي مكان، يسعفهم بجنود من عنده سبحانه وتعالى. وربنا بحكمته يرتب لهم الأمور، كل ما في الأنفال حقيقة كلها عبارة عن إظهار لحكمة الله تعالى في رعايته للصحابة المجاهدين، بس مش عندهم. لا تقف عند الصحابة، تقول الصحابة أخذوا واستفادوا واستمتعوا بهذه النعمة من الله تعالى وربنا تكفل بهم ورتب لهم أمورهم، لكن ليس خاصا بالصحابة، المجاهدون في كل زمان ومكان. لو جلست مع ناس مجاهدين مقاتلين في فلسطين أو العراق أو الشيشان أو غيرها، فسوف يخبرونك هم عن آيات من آيات الله تعالى قريبة من هذه الآيات، لكن خذها قاعدة، يستحيل أن يتخلى الله تعالى عن عباده المجاهدين الصادقين. إخوان ربنا ما بيعملها. إذا واحد إنسان لفى على إنسان شيخ عشيرة وقال له أنا داخل عليك، هذاك بيقول له بموت عشان أنقذك، ما بتخلى عنك. لما الناس كانوا ناس، الناس كانوا على مستوى بشر، كيف على مستوى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا تظن أبدا أن الله يتخلى عن عباده المجاهدين، حاشا لله. ربنا حكيم، له جنود من عنده سبحانه وتعالى. هنا الصحابة الله أعطاهم جندي عجيب النعاس، وأعطاهم جندي ثاني الماء المطر من السماء، والمجاهدون في كل زمان ومكان. والآن أساتذتنا الآن اللي بيجاهدوا على أرض فلسطين والعراق ساداتنا حقيقة وعلمان، هؤلاء ربنا بيعطيهم آيات من عنده سبحانه وتعالى. لو سمعت ما مروا به من آيات سترى الآيات تتجدد من الله عز وجل لإكرام هؤلاء الصحابة المجاهدين الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. لا تنسى هذه الحقيقة، يغشيكم وينفع تقديره هو، ينزل عليكم وينفع تقديره هو. طيب ليربط وين الفاعل، يذهب وين الفاعل، يثبت، وإن الفاعل كله يعود على الله لكن مش مذكور. فما حكمة حذف الفاعل في الأفعال كلها؟ لاحظ معي، يغشيكم، ينزل، يطهر، يذهب، يربط، يثبت، أفعال ستة كلها مضارع وكل فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله تعالى. لماذا؟ ما حكمة حذف الفاعل؟ أولا لأن الفاعل معروف، تحكي لها عن الجهاد، الجهاد، وقبلها لما ربنا قال إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، ها وظل ماشي فيها، لأن الفاعل في هذه المواقف الجهادية هو الله سبحانه وتعالى، فسواء ذكر الفعل أو حذفه فهو معروف ضمنا، متفق عليه أن هذا يكون فعلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك حذف الفاعل. أنت حتى تستنكر هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الخطاب في الجملة الأولى يغشيكم، هذا الفعل ينزل فيه تأكيد الحقيقة، تلحظ في الجملتين لطيفة أن الفاعل في الجملتين مستتر يعود على الله لكن مش مذكور. شو كانكم هناك مفعول به. الجملة الثانية ماذا قال؟ ينزل عليكم، ما قال يغشيكم، صار مجرور. لماذا ينزل عليكم؟ المفعول هناك صار مجرور هنا، لطائف، هذه لطائف بس على السريع. لماذا؟ لأن هذا الماء ينزل على الناس نعمة من الله سبحانه وتعالى، وانت ماشي بالشارع والماء ينزل فوق راسك، نازل عليك، نازل عليك. أين ينزل عليكم من السماء ماء؟ هنا ماء من السماء، من ايش معناه هنا؟ ابتدائية، ان المطر يبتدئ نزوله من اين؟ من السماء. طيب السماء يا سيدي هنا ما المراد بها؟ اول يا سيدي في اللغة السماء كل ما كان فوقك، ايش فعل الماضي؟ سموا، يعني سما، سما يسمو. شو معنى سما؟ ارتفع، ارتفع، فكل ما كان فوقك فهو سماء. السماء في القرآن ما المراد بها؟ هذا شغل ثاني مش راح نتكلم فيه لأنه عايز كلام كثير. هنا السماء ما المراد بها؟ السماء مراد بها السحاب. كلها قاعدة، كل موضع هاي كلية قرآنية في علم اسمه كليات قرآنية متابعينه دوروا عليك كليات هاي واحدة منها كل موضع ذكرت فيه كلمة الثناء في القرآن مقرونة بالماء فالمراد بها السحاب هاي قاعدة كلية وين ما تجد كلمة ثناء في القرآن بجنبها ماء أو غيث معناها السحاب مش القبة الزرقاء ولا السماء الأولى معناها بكون رباط فوق راسك أنت ملامس لسطح الأرض الغيمة المطر نازل منها ها؟ لأن الماء كما نعرف بالعلم الفلكي سحاب وحامل المطر وربنا ساقه وربنا نزل الماء علينا وهكذا إذا هو سحاب أما العوام كانوا يقولوا إذا عندك جدتك كانت تحكي لك أيام زمان عن جدتي رحمها الله مزقة وخزوقة مسكرة هيك كان ثقافة الناس في زمانها أين وخزوقة مسكرة والمي منها وفوق ولما ربنا يكون عايز ينزل مطر بيفتح الخزوق بتنزل مطر بعدين بسكر الخزوق بسكر المطر تنزل المطر مش كلام جدتي هذا كلام الإمام المفسر الرازي شفت الرازي ما كبر عقله الرازي كان يقول السماء مخزقة والمطر بينزل من السماء راجع الرازي هيك الناس كانوا يظنوا في زمان أصبح الكلام مضحك صحيح يعني إذن هنا السماء مراد به السحاب ربنا أنزل السحاب المطر من السحاب بفضله سبحانه وتعالى هنا ينزل عليكم من السماء ماء هذا الماء جندي آخر من جنود الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو يا أخواننا القرآن حكانا عن جنود كثيرين ربانيين ما حد كان حاسب حسابهم ولا حد كان متوقعهم الماء مع سيدنا موسى كيف عمل مع سيدنا يونس كيف عمل وهكذا هذا الماء جندي لله سبحانه وتعالى أما كرامات الصحابة ولما الماء ينزل عليهم ولما كانوا عطشانين ربنا يقول لهم خذوا اشربوا ماء ولما اجتازوا الخليج العربي مع العلماء في روايات المجاهدين الصحابة ومن بعدهم لتقف على كم كبير من الكرامات أكرم الله بها جنوده وأولياءه المجاهدين الصادقين في سبيل الله تعالى هنا الصحابة كانوا عايزين ماء كما قلنا بعضهم كان جنب عايز يغتسل كيف قاتل وانا جنوب واذا مت بعدين بروح جهنم هكذا قالهم الشيطان انت كيف انت تموت وانت جنوب يعني بلغة بعض الناس نجس كيف تموت انت بعدين وانت جنوب هكذا تذهب الى النار فربنا اراد يذهب الوسواس هذا عنهم فانزلهم الماء هذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى اي نعم طبعا الصحابة وتعرف انه غسيل الملائكة تعرف الصحابة المجاهد اللي خرج ليلة عرسه رحمه الله أين رضي الله عنه وما أدرك الوقت حتى يغتسل ودخل المعركة وغسلته الملائكة أين حنظل الغسيل رضي الله عنه وهذا يدل طبعا على يعني أنه الواحد لو مات حتى وهو جنب إذا كان مات شهيد فربنا بيتقبل لكن الشيطان عايز يخرب على الناس أنت تحارب وأنت جنب راح تروح على جهنم فربنا أراد أن يطمئن هؤلاء قالوا خذوا الغيث هذا ماء أي نعم إنزال ماء هذا حقيقة غير خاضع للحسابات الجوية هذا كان آية معجزة وكرامة لما كانوا الصحابة في بدر هناك يعني ما كانوا حاسبين حساب فلكي والله احنا ننتظر المطر ينزل علينا بعد يوم لنا بعد 5-6 ساعات وبعدين ناخذ هذا لا ما كانوا حاسبينها فكان هناك مجيء السحاب مباشرة وإنزال الغيث حقيقة كان هذا بآية خاصة من الله سبحانه وتعالى غير محسوب حسابها وغير متوقع من قبل الصحابة المجاهدين فهذا كان إسعاف من الله لهؤلاء إن كلام لهم لأنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى طبعا تعرف أن الأمطار في الحجاز هناك يعني فجأة بتلاقي تيجي الصحابة وشوفت إخوان اللي يوم السبت ثالث أيام تشريق لما كانوا في مكة وفجأة جت الأمطار ويعني ومش محسوب حسابها الحقيقة إن هناك عندك مخابرات جوية هي ظاهرة فيزيائية هناك في الحجاز اسألنا علماء الفيزياء والأحوال الجوية احنا ما عندناش متابعة الموضوع هذا، يكون تظهر الحقيقة يعني ما كان متوقع ولا محسوب حسابها، فجأة تأتي غيوم فيها رعود وبروق وفيها كذا وخذ مطر، وفجأة تنقشع الغيمة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى في عكس مناطق ثانية بدها يعني حسابات غير هذا. فالحقيقة هنا ينزل عليكم من السماء ماء، جندي آخر من جنود الله سبحانه وتعالى. ما هي آثار إنزال الماء عند الصحابة؟ أولا ليطهركم به. قف أمامها لحظة نحللها. اللام ليطهركم لام التعليل، يطهر مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، والفاعل تقديره هو يعود على الله، والكم مفعول به خطاب الصحابة، به الباحر جر والهاء يعود على الماء، على الماء، والجملة المتعلقة ويطهركم. طالما لام التعليل، لام التعليل بدك تحول الجملة الفعلية يطهركم إلى مصدر مجرور، لاحظ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء لتطهيركم، لتطهيركم. فجت عندي هنا جملة تعليلية، يعني هنا في محل نصب مفعول لأجله، هنا قال أمانة، هنا قال تطهيرا، ليطهركم به. يطهر فعل مضارع، الماضي منه ايش؟ طهر، على وزن ايش؟ فعل، نفس الفعل فعل. غش، نزل، طهر، الفعل الثالث. هات مفعول لأجل منصوب، شو بتقول؟ ينزل عليكم من السماء ماء تطهيرا لكم. يغشي، ينزل، يطهر، هالفعل ليش مشدد هنا؟ لماذا؟ ما ذبحت عن ميدان معركة، صح؟ والمعركة فيها شدة، فناسب التعبير بالأفعال المشددة المضعفة، لأن الكلام عن ميدان معركة مواجهة والشدة فيها ما فيها، فقال يطهركم به. نعم، فالمطهر هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هاي واحدة. الثانية ماذا قال؟ ويذهب، الفعل تغير ولا لا؟ تغير، لاحظ، ويذهب عنكم رجز الشيطان. الواو حرف عطف، يذهب معطوف على يطهر، الفاعل تقديره يعود على الله، عنكم جار ومجرور، رجز مفعول به، الشيطان مضاف إليه مجرور، طبعا تحولها لمصدر مجرور. ايش مصدر يذهب؟ مين يقول؟ اذهاب، لاحظ، للتطهير والاذهاب، لانه يذهب فعل مضارع الماضي منه ايش؟ اذهب، رباعي، رباعي، اذهب يذهب. ايش معنى اذهب؟ ازاله، اذهب الشيء يعني ازاله، أزاله. الثلاثي ذهب، ذهب الرجل، راح، راح. أما أذهب متعدي، همزة التعدية، أذهب الرجل الشر، يذهب عنكم رجزة، هاي مفعول به، رجزة الشيطان. لكن لاحظ معي إن هنا الفعل الرباعي يعني مش مضاعف، لما تقرأها ويذهب، الذال الساكنة والياء المضمومة والهاء المكسورة والياء الباء المفتوحة، اجتمع في الفعل الحركات الأربعة ولا لا؟ الضم والفتح والكسر والسكون في فعل واحد. ويذهب، استمتعوا بس في القرآن، كله فستكم، شو اي نعم، تعبير عجيب، ها. الحركات أربعة كلها في فعل واحد، الحركات فيها أربعة، مش أكثر من أربعة، إما فتح أو ضم أو كسر أو سكون. ويذهب عنكم رجل الشيطان، لماذا الفعل هنا يعني مش مشدد؟ ليش ما قال ويذهب؟ لازم يذهب. لماذا؟ قال لأنه رجل الشيطان عايز إيش؟ تأني وبطء في إذهابه. على مهلك شوية شوية، تكرهها على مهلك، ويذهب عنكم. أما يطهركم بسم الله، الله أكبر، والله حدث أكبر خلاص، وتغسل وظل ماشي طالع، انتهت المشكلة. أما الشيطان لا، شيطان عايز وساوس بده يقضي عليها بتأني، فقال يذهب. الفعل المخفف مش المضاعف. يذهب عنكم رجل الشيطان، أي نعم. لاحظ عندي هنا ينزل، إيش قال بعدها؟ عليكم. ويطهر، جاب الفعل إيش مباشرة؟ يطهركم. وبعدين جاب عنكم، وإنه إيش مسمي القرآن ماذا يفعل؟ يتفنن في تعبيره ما بين الحالات المختلفة. تعال على كلمة رجز، إيش معناها في اللغة؟ رجز اسم على وزن فعل، إيش فعل الماضي؟ رجز. إيش معنى رجز في اللغة؟ تحرك، رجز الحركة. هذه الأنعام تلجز، هذه الجمال تلجز، يعني ماشي الجمال بتتحرك. الرجز الحركة، الأرجاز، أراجيز، أشعار، الحركة. والرجز هنا في القرآن لم يأتي إلا في سياق الذم، سياق الذم. والقرآن ذكر الرجز وذكر الرجز، ولا الرجز لا بالزاي، المدثر ماذا كان مدثر؟ الرجز فهجر. ما الفرق بين الرجز والرجز يا متدبر القرآن؟ لاحظ معي هنا، الرجز معناه الاضطراب. ما هو رجز الشيطان؟ لاحظ معي، رجز الشيطان هو الوساوس التي ألقاها في نفوس الصحابة. في كان عندهم قضيتين، قضية الجنابة أصبح جنبا، وقضية الأرض الرملية الرخوة مش عارفين يمشوا عليها. فكأن الشيطان تدسس إلى نفوس بعض الصحابة المجاهدين، أنتوا صحابة والله بحبكم وأنتوا مجندين، كيف بتقاتلوا؟ أنتوا صحابة والله بحبكم والأرض مش عارفين تمشوا عليها، والرمل سايح تحت رجليكم، كيف بتقاتلوا؟ لأن هذه رجز الشيطان. فرجز هو الحركة والاضطراب، هنا رجز الشيطان عبارة عن وساوسه، الوساوس في النفس. الشيطان ذهب لمن بالوساوس؟ للمجاهدين. هاي خذ، هات لي منها إشارة هنا. المسلمون نوعان، نوع مسلم بالهوية، والشيطان من زمان حاط المقود واحتنكوا وقادوا وراه مشى معه. هذاك مش فارقة مع الشيطان، خاص ربنا كما لك عنهم استعوذ الشيطان فانسان ذكر الله فاستحوذ عليه وتمكن منه. هذاك مأمن معه، مش مغلب حاله مع الشيطان. أما المسلمون الصادقون هؤلاء الشيطان يزداد إقبالا عليهم ووساوس لهم. لمعلوماتك، الشيطان ما بقطع أمله من أي واحد مسلم صالح إلا لما يموت. لمعلوماتك، لا تطمع يوما ما أن ييأس الشيطان منك، بظل عنده أمل كبير فيك. لا احتنكن ذريته إلا قليلا. وكلما ازددت ثباتا على الحق كلما ازداد طمعا فيك، وبيزعل بنجن منك أنت، وعايز يغويك بأي طريقة مش عارف كيف، وله أساليب كثيرة. في وراجع إغاثة اللهفان ابن القيم رحمه الله، كلام له أساليب عجيبة على الشيطان كيف وقع الناس، كلام طويل. المهم، الناس المسلمين، ما بحكيش على الكفار، كفار زمان خالصين، هذلك زمان خالصين، مش حسيب حسابهم أساسا. ما بيأس منك أنت غير لما تموت، لما تموت. فلذلك أنت لابد أن تبقى منتبه، تعيش في معركة مع الشيطان الأكبر إبليس، والشيطان الأكبر بني آدم بوش وجماعته، معركة، تعيش معركة مع هؤلاء. فلذلك أنت تبقى منتبها الشيطان يوسوس لفريقين من الناس، فريقين: المسلمون العابدون الصالحون، والمسلمون الدعاة المجاهدون. تبع العباد عايز يخرب عليه عبادته، ولما تصلي بركب على ظهرك وبذكرك بالدنيا كلها. واحنا مجربين، قلنا مجربين هيك ما بيأس منك انت، خاصة بالصلاة بالذات. وان قعدت تقرأ قرآن بيجيب لك الدنيا كلها فوق راسك، اما طلعت على التلفزيون بجمع لك كل مخك. حقيقة معروفة، احنا ما حكينا شيء جديد، كلنا عارفين النقطة هذه. اي نعم، العابدون ليفسد عليهم عبادتهم، تبقى في مجاهدة، يعني لا تطمع ان تصلي يوما لعمرك حتى 80 سنة لو كنت ولي نولي الا، لا تطمع ان تصلي ركعتين وما يقرب عليك الشيطان، لا تطمع ذلك. راح يظل مثل ماك وبينك وبينه معركة، اطلع معي لا مش هطلع معك، وبينك وبينه معركة متواصلة حتى تخلص الصلاة. اي نعم، الفريق الثاني الشيطان يأتيهم ليوسوس لهم، وهم المسلمون الصادقون المجاهدون، بالذات المجاهدون. انتوا بتكون جاهدوا اليهود، انتوا مين واليهود مين؟ اتحاربوا امريكا، دي امريكا يا بيه، سمعتوا لما حكاها؟ انتم مين وهي مين؟ هو الان اخوانكم في العراق قزموا امريكا وقفقصوا وظافر الحمد لله، ولسه الحبل على الجرار. يا اخواني ما تخافوا ابدا، لا تيأسوا. لمعلوماتك كنت اليوم اقرا في الجريده اخبار متتابعه، بس اقرا اخبار وانت مفتح وصلت عليها اضواء القران حتى تعرف الحق من الباطل. اليهود حتى الان عاجزين عن مواجهه صواريخ القسم، حتى انا عاجز عن مواجهتها، تعرفين كيف يواجهوها؟ كلها عبارة عن ماسورة بمرضها علينا، وكيف نواجهها؟ يعني التكنولوجيا الأمريكية المتطورة عاجة عن مواجهة صواريخ القسام البدائية. يقول لك ايه هذه صواريخ، هذه مواسير فاضي، اليهود انجنوا منها، عشان كيف يعملوا فيها؟ الحقيقة يأتي الشيطان يقول لهم انتم مين وهم مين، وكيف ما بلاط نخرج. لإخوانكم في فلسطين فقل التفكير هذا وسجاب لي وساوس الشيطان كان زمان راحوا ناموا. لو اخوانكم في العراق اول ما جت امريكا وانتم مين امريكا مين واحنا مين وهم مين، والشيطان لما وسوس لهم لو سجابوا له كان زمان راحوا ناموا. اخوانكم ما زالوا في العراق وجاهدوا الحقيقة، ويعني يتعب امريكا تعب كبير. سمعت اخر احصائية عن خسائر الحرب الامريكية باعتراف امريكا نفسها، قال حتى الآن صاروا دافعين في العراق 300 مليار دولار خلال 22 شهر من يوم سقوط بغداد. ميزانية عجيبة هذه. بيقول نفقاتنا في العراق أسبوعيا، في أمريكا تعترف الأهداف نفسها هي، أسبوعيا بمقدار مليار دولار في الأسبوع بيخسروا في العراق. ونفقات عجيبة هذه، هذه حرب عسكرية غير حرب الإعلامية وغير الحرة وغير سوا وغير التلفزيونات وغير الصحافة وغير العملاء وغير اللي ماشيين معهم وغير 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 وغير. وإنه عجيب هذا، بفتوا كعلى مليارات فت على الحرب هناك. اعترفوا بمقتل الآن حتى الآن حوالي 1450 جندي أمريكي خلال 22 شهر. رقم كبير هذا، مش هين هذا، مش هين. بيقولوا مش شيطان، طيب أنتم مين وأمريكا مين؟ لاحظ ايش اسمه هذا؟ اسمه رجز الشيطان. ليس ما رجز القلق الاضطراب الحركة النفسية. لكن المجاهدين شو يقولوا؟ المجاهدين يقولوا لا، نحن هنا، نحن مجاهدون، نحن ثابتون، نحن صادقون مع الله سبحانه وتعالى، فلا نخاف من هؤلاء. لما تنظر أمريكا لوحدها فإنها عبارة عن بعد مخيف، لكن لما تنظر لها من خلال تذكر قوة الله تعالى فإنها لا تساوي شيء، كالقط ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تضره ولا تنفع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. العالم كله راكع لها وبيعبدها إلا المجاهدين. لماذا؟ ليش هؤلاء مجانين؟ لا والله مو مجانين، أعقل الناس وأذكى الناس وأشجع الناس وأرجل الناس. فلماذا لا يخافونها؟ آمنوا بقوة الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، زي الصحابة الشيطان انتم مين وابو قريش مين ومش عارف ايش، فرب نزل عليهم ماء فاذهب عنهم رجز الشيطان. ولذلك دخلوا المعركة وجاهدوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما الشيطان وسوس لك يقول لك خلاص الآن احنا في عصر أمريكا واليهود وإسلامك الله يرحمه وصلي وصوم بس وانسى الناس، قلوا لا، أنا عندي يقين إسلام الغد المشرك الإسلام نفسه، ثقوا تماما أن الإسلام له مهمة عظيمة لسه سيؤديها في المستقبل القريب، وإن أمريكا ستنهزم ونهزامها صار قريب صدقوا، وإن شاء الله يكون في العراق في اللي هناك عليها يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وكون في بدايتنا هذا إن شاء الله في العراق على أيدي المجاهدين الصادقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تيأسوا ولا تحبطوا، والله الخير قادم جدا، بس هات رجال وهات مجاهدين وهات ناس ربانيين مع الله سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، إذن هنا ماذا قال؟ يذهب عنكم رجز الشيطان. شيء آخر إخوانا نشير إليه، إذا الشيطان وسوس لك أي وسواس مهما كان على المستوى الشخصي أو الجماعي، تزيين المعصية أو التثاقل على الطاعة، دخل لك وعازي صبتك عن الخير وعن العبادة والدعوة والطاعة والجهاد وكذا، فعندها ماذا تفعل؟ تتذكر قوة الله سبحانه وتعالى فتستنجد بالله عز وجل. فلما تستعيذ بالله من الشيطان تقولها بس مش من لسانك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إذا قلتها من قلبك وأنت مستحضر عداوة الشيطان وأنت مستحضر قوة الله تعالى، فعندها توقن أن الله سيسعفك وإن كلك من الشيطان، وإن الله تعالى كما قلنا لا يتخلى عن من توجه إليه، أقبل على الله وكن مع الله وربنا لا يخلف الميعاد، سيكون معك دائما بفضله سبحانه وتعالى. طيب هات الأمر الثالث، جاب الواو حرف عطف واللام لام التعليل، ويربط فعل مضارع منصوب بأن مضمر كما اتفقنا، والفاعل تقديره هو، وعلى قلوبكم متعلق بفعل يربط، والمصدر الجملة في محل مصدر مجرور، يربط على قلوبكم تأولها لمصدر الجر معطوف على ما قبلها، هات ينزل عليكم من السماء ماء للتطهير واحد، وإذهاب رجس الشيطان اثنين، وللربط ايش مصدر ربط؟ ربطا للربط على قلوبكم، هاي الحكمة الثانية لإنزال الماء، ليربط على قلوبكم، الفعل هو الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين بالربط على قلوبهم، لاحظ، ليطهركم به وحده، ويذهب عنكم رجز الشيطان اثنين، ثلاثة، وليربط على قلوبكم. ما معنى الربط على قلوبهم؟ تثبيت هذه القلوب. ربط نوعين، ربط نوعين، ربط مادي وربط معنوي. الربط المادي ربط الكيس، حط فيه يعني قمح ولا كذا وخايف ينكب منه راح ربطه. الربط المعنوي بمعنى التثبيت، بمعنى التثبيت، هات لي الربط في القرآن. عجيب عجيب، لمعلوماتك الربط في القرآن لم يرد إلا في سياقين، الأول الربط مقرون بالقلوب دائما، بالقلوب، ما كربط الكيس، كربط على القلوب، على القلوب، والسياق الثاني المهم دائما في سياق المواجهة مع الكفار، وراجع آية ربط القرآن، ربط يربط، أنا مش عايز رباط، رباط غير، أما ربط يربط، ربط يربط في القرآن لم يسند إلا إلى الله تعالى، هي وحدة، وتذكر معها القلوب دائما، هي اثنين، ولم يرد إلا في سياق المواجهة مع الأعداء، هي ثلاثة، وهذه حقيقة قرآنية عجيبة. هات أمثلة. هنا ماذا قال؟ يربط على قلوبكم. أصحاب الكهف ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض. أم موسى ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين. نعم، لو ربطنا على قلبها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لو ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين. شيك أين ربطنا على قلبها؟ ليش؟ مين أم موسى؟ امرأة مؤمنة صالحة تقية في مواجهة لفرعون المتأله، ربط ربنا على قلبها. أصحاب الكهف كانوا شباب مؤمنين صالحين في مواجهة مع الكفار في زمانهم، ربنا ربط على قلوبهم قاموا فقالوا. هنا صحابة مجاهدين لقريش ربطنا على قلوبهم ليربط على قلوبكم. فالربط دائما من الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة. أذكرك في فؤاد أم موسى، مش راح أجاوبك عليها بس ألفت نظرك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين. لماذا سمي فؤادا في الآية الأولى وسمي قلبا في الجملة الثانية؟ فكر، مش راح أجاوبك. أي واحدة؟ اثنين، فؤادها كان فارغا ولا كان مليئا؟ فربط الله عليه وهو فارغ ولا هو مليان؟ فكر لحالك. ثلاثة، إن كادت تبدي به هذه إن حرف نفي ولا حرف إثبات؟ وهل أبدت ولا ما أبدت؟ وما معنى اللام إن كادت لتبدي به؟ خذ وظيفة روح دول عليها يلا ترجعنا بعدين. أي نعم، قرآن فيش وقت نحكي فيها، فيش وقت، الوقت انتهى. لاحظ معي لتعلم معنى هالكنوز كلها مليانة في كتاب الله المعجز العظيم هذا. أي نعم، انت يعني انت تعيش في في في, في روضه غناء بساتين، يعني انت بتعرف ايش راح تحكي. ان حكيت في النحو عجيب، وان حكيت في البلاغه عجيب، وان حكيت في اللطائف عجيب، وان حكيت في الدلالات عجيب، وان حكيت في الواقع والحركه عجيب، وان حكيت في الجهاد والاستشهاد عجيب. والايه وين؟ والايه هاجمه عليك بكل ما فيها، هاجمه عليك بكل ما فيها، ومليانة بجميع الجوانب والاتجاهات. القرآن كنز لا يفنى في المعاني والدلالات في هذه المجالات. ليربط على قلوبكم، الربط على القلب لا يكون إلا بعد أن يمتلئ القلب بالمعاني الإيمانية. هاي واحدة. يربط على قلوبكم، قلوبكم مين؟ قلوب الصحابة. من هم اللي دخلوا الجهاد فكانوا مجاهدين صادقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد ما متى ربط على قلوبهم ربنا؟ بعد ما ملأ الله قلوبهم نعمة، أنعم عليهم، أكرمهم، ثبتهم في قلوبهم، ملأها إيمان، ملأها يقين، ملأها طمأنينة، ملأها سكينة، أمنة وأذر عن الملزة وكذا. وبعدما امتلأت قلوبهم بمعاني الإيمان ربنا ربط عليها، وليست وهي فارغة. لماذا ربط عليها؟ من باب تأكيد تثبيت المعاني الإيمانية فيها. من هو الآمن المطمئن اللي ما عندوش لا قلق ولا اضطراب، قلبه مليان خير ومليان عقيدة وإيمان، وهذا ربنا ربط على قلبه عقيدة. كم مرة قلنا لكم عقيدتنا نحن إنما هي ليست عقيدة نظرية مجمدة بالفريزر اللي فوق دماغك أنت، لا، عقيدتنا عبارة عن عقيدة حركية، طبعا نستمدها من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذه حقيقة. اثنين، إنما هي عقيدة موجهة محركة إيجابية نعيش بها في عالم الواقع. لما نسمع أخبار في العالم من نزل حقائق العقيدة على أخبار العالم نقول إيه العالم يشتغل كذا وربنا موجود بيعمل كذا وكذا، ربنا الحكيم. عقيدتك بتكون عقيدتك عقيدة موجهة محركة أن تعيش حقائق هذه العقيدة في حياتك، مش تقرأ ليها أسماء الله وصفات الله وتقرأها وتحفظها وبعد ساعتين تنساها بالواقع وتنسى تقول إيه دي أمريكا يا بيه. بزبطش معك، حقيقة. لكن انت تنزلها على الواقع تحركك وتوجهك. فمتى ربنا ربط عقل بالصحابة؟ عاشوا العقيدة في عالم الواقع من مواجهة قريش في ميدان بدر، وبعدين ربنا ربط على قلوبهم. فأن تملأ قلبك بحقائق العقيدة وحقائق الإيمان المستمدة من القرآن والسنة وسنة النبي عليه السلام، وقول بعدين يا رب اربط لي قلبي. بعدين يا رب اربط لي قلبي، أما هو فاضي بطلع هوا بعدين بزبطش حقيقة. ونحن في كل لحظة في كل ساعة في كل يوم نعيش مواجهة مع الأعداء. الآن شنو علينا؟ حرب يهودية عالمية وحرب صليبية عالمية بيستهدفوا فينا كل ما عندنا مستهدف، عقيدتنا وإيماننا وأخلاقنا وقيمنا وعاداتنا وأعراضنا وأموالنا ووجودنا وأوطاننا، كل ما فيه مستهدف. إذا ما ملأت قلبك إيمان وربط عليه بعدين، فأنت ستكون مع الناس النائمين الضائعين حقيقة. فلابد أن تكون جندي منحاز إلى دين الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا ماذا قال؟ يربط على قلوبكم، ملأها إيمان ربنا أسعف هؤلاء المجاهدين، فربط على قلوبهم بعدما ملأها بالإيمان، وبعد ذلك ثبتوا ثباتا عجيبا، نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء على قلوبكم القلب يا سادة يا كرام، لأن هذا القلب هو أهم شيء في مواجهتك مع الباطل. ولا تنسى أنك من يوم ما التزمت بالإسلام أنت في مواجهة مع الباطل، الشيطان وجنود المعاش شياطين الفن. فلا بد أن تبقى تتحسس قلبك باستمرار، أنت في معركة مع إبليس ومع غيره. فإذا أنت ما تحسست قلبك وما راعيته وما راقبته، قلبك بيخرب وأنت مش داري عن نفسك. وبعدين أنا إسلام وأنا ما شاء الله وقلبك خربان، ويا مناس بيصلوا قلوبهم خربانة، ويا ما في شباب تزعلوش مني، شباب إسلامي بتلاقي حامل الإسلام تحرك في الإسلام وقلبه خربان، مش مراقب قلبه، مش معتني بقلبه. لكن لابد أنت أن تعتني بقلبك باستمرار. هل الشيطان له نصيب منه؟ دخل لما دخلش على قلبك. فطال قلبك على حقائق الكتاب والسنة، فأنها تنظف قلبك من آثار الشيطان باستمرار. أهم شيء عند المؤمن المجاهد في زماننا هو قلبه. وأنت مؤمن مجاهد كما قلنا، لا تنسى أنك مجاهد في سبيل الله تواجه أعداء الله سبحانه وتعالى. فقلبك أهم شيء في العملية الجهادية لمواجهة الباطل حتى تثبت على شرع الله عز وجل. يعني هنا ماذا قال؟ يربط على قلوبكم. وبعدين ماذا قال آخر كلمة؟ آخر شيء ويثبت به الأقدام. آخر شيء، يظن المقاتلون أحيانا بعضهم انه اول شيء في معركة ثبات الاقدام. لا، ثبات الاقدام هذه اخر شيء، في قبلها يطهر ويذهب ويربط وبعدين يثبت. رقم اربعة، لاحظ معي يا اخوان الآية عجيبة، ترتيب جملها عجيب، افعالها مرتبة ترتيب عجيب. ثبات الاقدام نتيجة للتطهير واذهاب الوساوس والامنة والربط على القلب. واحد دخل المعركة وقلبه خربان، كيف راح يثبت هذا؟ ما بيثبتش. واسألوا العرب في حروب مع اليهود، ما فيش ثبات. أي نعم، واحد دخل المعركة والشيطان معشعش فيه وعامل في دماغه قصور وساوس، قصور وساوس وهذا، ودخل المعركة كيف راح يجاهد هذا؟ ما بيجاهدش. نظف قلبك ونظف عقلك ونظف مشاعرك من الشيطان، وبعدين سوف أنت تثبت في المعركة، تثبت قدماك. لذلك ماذا قال الأخير؟ قال ويثبت به الأقدام. رقم ثلاثة في مواجهة أعداء الله تعالى. طبعا فعل الجملة بسيطة، أنتم عارفين أعرابها، ويثبت به الأقدام حرف عطف معطوف على ما قبلها، يثبت فعل مضارع على وزن يفعل، يشد تشديد، فعل ثبت يثبت، فعل يفعل، زي نزل ينزل، زي غش يغشي، زي طهر يطهر. عند أربع أفعال مشددة، يغشي ينزل يطهر يثبت. وعندي فعلين خفيفات، يذهب ويربط. قاعد القرآن بنوع، مرة فعل مشدد ومرة فعل مخفف ومرة ولا إله إلا الله. أي نعم، يثبت فعل مضارع، الفعل يعود على الله، تقديره هو به إذباح الجروي إلها تعود على مين؟ به على الماء، الماء اللي نازل من السماء في معركة بدر. الأقدام هم مفعول به، أقدام مين؟ أقدام المجاهدين. طب ليش ما كان ثبت فيها أقدامكم؟ أقدامكم لماذا قال الأقدام؟ أصبح نتيجة خلاص بسيطة، نتيجة يطهركم، يذهب عنكم، يربط على قلوبكم، يثبت به الأقدام. أصبحت بدون ما في داعي الإضافة إلى الصحابة يثبت به الأقدام. فثبات الأقدام هنا ما المراد به؟ الثبات المعركة عند إطلاق النار، عدم الفرار. ستأتي عندك آيات في نفس سورة الأنفال تنهى عن الفرار وتولية الأدبار للكفار وهكذا. وهنا ثبات الأقدام في المعركة بأن يكونوا مجاهدين أمام أعداء الله سبحانه وتعالى، يثبت به الأقدام. فهذه نعمة أيضا عظيمة من الله تعالى. ولا تثبت قدم المجاهد إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. طبعا في ثبت وفي ثبت وفي أثبت، ولا لا؟ ثبت يثبت، وثبت يثبت، وأثبت يثبت، كلها في سورة نفسها. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك، ثبت بمعنى وقف، ثبت غيره يعني جعله يقف في الميدان. إيش معنى أثبت؟ حبسه. إيش معنى يثبتوك؟ يحبسوك. إذا كان ثبت غيره يعني في الميدان، أثبته يعني إيش؟ حبسه. فالفعلان عجيبان، التشديد المضاعف معناه ثبت غيره، والمخفف معناه حبس غيره. يثبتوك، ما قال يثبتوك. لاحظ مع القرآن العجيب في هذا. أخي الكريم، ماذا ترى؟ الماء من السماء، عندك هنا أربع أفعال من زي بعضها. يطهر عليها داخل إيش؟ اللام، ليطهركم. أما يذهب ما فيش فيها لام، الفعل الثاني. الثالث ليربط فيها اللام. الرابع يثبت ما فيهاش لام. يا سلام، عجيب. حذف اللام من الفعل الثاني والرابع واثباته بالفعل الاول والثالث مقصود، مش هكذا عبثا. لاحظ معي، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لماذا اللام في الأول مذكورة والثالث مذكورة ومحذوفة من الثاني والرابع؟ هنا مهمتين حقيقة. التطهير عايز بداية لام التعليل، لام التعليل. أما يذهب، ما هو لما طهروا خلاص غسلوا، لما غسل جسمه من الجنابة فغسل أعصابه من وساوس الشيطان، فما جلس فيها اللام الفعل الثاني. لما يذهب مع الماء راحت مع المية، كله بروح بالغسيل. لاحظ معي، يطهر ويذهب. أما لما قال ليربط جاب الفعل اللام مرة ثانية، ليربط انتقل لموضوع جديد. لما دخل المعركة أول فعلين قبيل خوض المعركة، يطهر ويذهب قبل ما تخش الميدان. بعدين لما راح الميدان ماذا قال؟ يربط لما روح تواجه الكفار، فجاب اللام مرة ثانية. انتقل من استعداد المعركة والتحماية والتحميس، ما جاب ما مفعول لأجل منصوب. لماذا؟ قال عشان يستحضروا، يتذكروا النعمة هذه، فقال ليطهركم ويذهب عنكم ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وإن التعبير عجيب في هذه الآية العجيبة في حديث عن جنود الذين ربنا أعطاهم الصحابة في غزوة بدر. إخواننا الكرام، هذه وقفات سريعة مع هذه الآية العاشرة من هذه الحادي عشرة من هذه السورة. تابعوا لوحدكم فيما بعد حتى تقفوا على معاني عظيمة من معانيها. نختم بها كلامنا إن شاء الله الأسبوع القادم على الآية الثانية عشرة، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.